بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، وقفنا على باب زكاة النقدين، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة النقدين: قال: نصاب الذهب 20 مثقالا، والفضة 100 درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد بحسابه ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة. وفي الركاز 5 عند حصوله، وهو دفن الجاهلية. وفي المعدن 15 قيمته إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، والله سبحانه أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين. دليل وجوبها قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحديث: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت مرة ثانية. والنقدان هما الذهب والفضة، والمؤلف يقول: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد فبحسابه. كيف نعرف النصاب بالعملات الورقية المعاصرة الموجودة؟ الآن الفقهاء يقولون النصاب بالذهب 20 دينار أو 20 مثقال، والنصاب بالفضة 100 درهم. نحن بحاجة الآن إلى معرفة وزن المثقال ومعرفة وزن الدرهم. تتبعت كلام أهل العلم حول ذلك، فوجدت أن أكثر من نص على ذلك فقهاء الشافعية، حيث قالوا إن زينة الدينار 72 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، متوسطة مقطوعة الطرفين، يعني مقطوعة السلب الأبيض هذا اللي بالطرف، وزينة الدرهم 52 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين، وخمسة حبة. أخذت 72 حبة شعير، ثم وزنتها في موازين الصاغة الدقيقة، وزنتها في الزلفي وفي القصيم وفي المدينة وفي مكة وفي الرياض وفي مناطق أخرى، فطلعت عندي النتيجة متقاربة في حدود 3.5 جرام، يعني أقل بشيء يسير، فجبرت النقص قلت 3.5 جرام، إذن أصبح عندي زينة الدينار أو المثقال 3.5 جرام. كيف أعرف النصاب؟ أضرب 3.5 بكم؟ 20. طلع عندي النصاب 70. وأنتم تعرفون أن عند شيخنا رحمه الله 85، عند شيخنا بن عثيمين عليه رحمة الله 85 جرام. أما الدرهم فأخذت أيضا، أخذت 51 حبة شعير وخمسة حبة، وقطعت الطرفين ووزنتها، طلعت عندي 2.3 تقل قليل، شيء بسيط، جبرت النقص. كيف أعرف النصاب؟ بالفضة أضرب 2.3 بكم؟ 200. 200 طلع عندي النصاب 460 جرام، وعند شيخنا رحمه الله 595، لأنه يرى أن رحمه الله أن الدرهم في حدود 3، في حدود 3 إلا شيء يسير، فإذا ضربت 3 في 200 طلع حوالي 600، هو عنده 595. على كل حال هذا بحث يعني أكاديمي، ولكم الرجوع إليه لأنه قديم جدا، له أكثر من 30 سنة، ارجعوا إليه وانظروا الطريقة التي تم بها. الشاهد أن النصاب في هذه الحدود، فإذا كان عندك نصاب تخرج زكاته. وهنا يسهل عليك بأي بلد من بلدان العالم تريد تخرج، تقيس على الريال السعودي. طيب أنا اليوم أبعرف النصاب بالريالات، كم بالريالات؟ طبعا إذا سئلنا، والغالب أن احنا في رمضان نتصل على الصاغة نقولهم كم جرام الفضة وكم جرام الذهب، يقول لك جرام الفضة مثلا بريالين، إذا قال بريالين نضرب ريالين بكم؟ كم؟ ب460. السنة هذه سألت عن سعر جرام الفضة في يوم 3 رمضان، قالوا لي ريالين وشوي وهللات، فضربته طلع عندي النصاب 956 ريال، فجبرت هذا النقص وقلنا النصاب 1000 ريال. طبعا بالذهب سيكون النصاب أكثر ولا أقل؟ أكثر. لكن هل نربط الآن الفضة أو الذهب، نربط الريال بالفضة ولا بالذهب؟ الأصل أن نربطها بالأنفع لمن؟ للفقير. وش الأنفع للفقير؟ نربط بالذهب والفضة. إذا ربطنا بالفضة يا أحبابي يمكن كل الموجودين الآن يزكون فينتفع الفقير. لو ربطنا بالذهب سندي النصاب بالذهب كثير جدا، حوالي 8000 ريال. شوف الفرق بين 1000 وبين 8000. فاللي ما عنده إلا أقل من 8000 ما يزكي. إذا اللي تزكي شريحة أقل ولا أكثر؟ شريحة أقل بالذهب، وبالفضة شريحة أكبر. والراجح أن نربطه بالفضة لأن الزكاة شرعت لمصلحة من؟
الفقير.
لمصلحة الفقير. يقول المؤلف وفيهما، الضمير هنا يعود على من؟ الذهب والفضة، ربع العشر. ربع العشر. طيب أنت عطني طريقة سهلة أعرف كم الواجب علي من الزكاة. أنا عندي مبلغ بالدولار، بالريال، بالجنيه، باليورو. أقول لك يا أخي الكريم اقسم ما عندك من الأموال على 40. هذه طريقة سهلة جدا. أي مبلغ عندك اقسمه على 40 يطلع الواجب عليك من الزكاة. تعالوا معي نقسم 1000 ريال، إذا قسمناها على 40 صفر مع صفر يبقى كم؟ 100، صح ولا لا؟ على كم؟ على 4 فيها 25، الألف فيها 25 ريال، زد صفر 10,000 250، زد هنا صفر 500,000، كم فيها؟ فيها 12,500 زكاة، الله يغفر لك. ها انتبه، كم فيها؟ أخوكم يقول 1,250، عندنا الآن 500,000 ريال. إيه نشوف اللي يثبتون، نبي نشوف اللي يثبتون، لأبه ناس على طول. نعم، المليون 25، وهكذا خذها قاعدة. 40,000، 1,000، 80,000، 100,000، 2,500، وهكذا. واضحة ولا لا؟ اقسم على 40، لا تلتفت ولا تسأل المفتي، ما تقول كم عندي مبلغ كذا كم زكي، أنت اقسم على 40 واطلع، سهل. ولهذا الفقهاء يقولون وفيهما ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر معناه أنك تقسم على 10 ثم تقسم على 4، إذا نضرب 4 في 10 ب40، وهذا أمر سهل. قال وما زاد بحسابه، ما زاد بحسابه، ايش معنى هذا؟ أمس قلنا لكم بالأمس أو في درس الصباح قلنا لكم أن الوقص في بهيمة الأنعام فيه زكاة ولا لا؟ ما في زكاة. هنا يختلف، ما زاد بحسابه، لو يزيد عندك 10 تريل تدفع مقابلها من الزكاة، ما زاد هنا في النقد. الآن عندنا قلنا 40,000 كم فيها؟ لو كان عندنا 50,000 كم فيها؟ فيها 1,250، 1,250. لو كان عندك 60,000، 1,500. ما زاد بحسابه، كل ما زاد عندك بحسابه يعني تدفع مقابله زكاة. ثم قال ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، لو كان عندك ذهب أو فضة وشكيت إن فيه فصوص ما فيها ذهب ولا فضة، فيقول المؤلف لابد أن تسبكه. وش معنى تسبكه؟ يعني تطلع الذهب من غيره. لو نقت والله ما نبخربه، ما نبسابكه، نقول استظهر بزيادة. وش معنى؟ يعني احتط، ضع زيادة مقابل الغش. استظهر يعني احتاط. قال وفي الركاز الخمس عند حصوله وهو دفن الجاهلية. المؤلف يقول فيه الخمس، وقال بعض أهل العلم بل يزكى زكاة النقدين، يزكى زكاة النقدين. وانتبهوا بارك الله فيكم، المؤلف هنا يقول الركاز دفن الجاهلية، ما تلقى لي طال عمرك تنكت ذهب ولا فضة وتقول هذا كنز، نقول لك لا. هل عليها علامة الكفار؟ إذا ما عليها علامة الكفار ما يب كنز. واضح ولا لا؟ انتبهوا بارك الله فيكم، في فرق بين الركاز اللي هو من دفن الجاهلية قبل الإسلام، وبين اللي يلقونه الآن من وقت قريب، من 100 سنة و200 سنة و300 سنة، هذا كله بعد الإسلام. هذا حكم، حكم اللقطة، حكم اللقطة. قال وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. المعدن، المعادن اللي استخرج من الأرض، وهذا إن كان يؤذن بتملكها، أما إذا لم يؤذن بتملكها فلا يد له عليه. وفي بلادنا الآن المملكة العربية السعودية ما يسمح بتملكها، لا تملك المعادن ولا تملك البترول ولا تملك الذهب ولا غيره. لكن في بعض البلدان الإسلامية يسمح عندهم يعني أماكن ذهب يحفرونها ومسموح لهم من جهة الدولة، فإذا سمح ففيه ربع العشر قيمته لأنه يعامل معاملة النقدين. إن بلغت نصابا يعني نصاب النقدين. قال في الحال قول المؤلف في الحال وش يريد يطلع؟ يعني لا يشترط حولان الحول مباشرة بمجرد وجوده يزكيه في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. دفعة أو دفعات، يعني يقول المؤلف سواء أخرجها مرة واحدة أو أخرج مرة ثم ثاني ثم ثالثة بلا إهمال، يعني ما يتهاون اللي طلعه يقول بطلعه الحين عشان ما يبلغ نصاب خلاص ما زكي، ثم بعد شهر شهرين أطلع دفعة ما تبلغ نصاب، هنا أهمل ولا ما أهمل؟ أهمل. فإذا أهمل عومل بنقيضي بنقيض قصده، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، يعني لم يتساهل في إخراجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، ما رأيكم في مسألة ضم الذهب للفضة؟ أنا عندي ذهب وعندي فضة وعندي فلوس، هل أضم بعضها لبعض ولا لا؟ ولا كل واحد أزكيه؟ يعني عندي مثلا فضة 100 جرام وعندي ذهب 100 جرام وعندي 1000 ريال، هل أضمها لتكمل النصاب ولا ما أضمها؟ قطعا تضم، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: نصابه 1600 رطل عراقيا جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر، وسن الخرص وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره. وفي العسل العشر ونصابه 600 رطل.
قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. دليل وجوبها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن ما هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة؟ أشرت إلى ذلك بالأمس. قال بعض أهل العلم: تجب في جميع الزروع والثمار، أي زرع أو ثمر تجب فيه الزكاة. وقال بعضهم: لا تجب إلا في المنصوص عليه. الأربعة اللي هي الحنطة، البر، والشعير، والتمر، والزبيب، أربعة اللي جاء النص عليها في الحديث. وقال بعضهم: في كل ما يكال ويدخر. وقال بعضهم: في كل ما يكال ويدخر ويقتات. وشيخنا رحمه الله بن عثيمين يرجح أنه في كل ما يكال ويدخر، لكن إذا نظرت إلى هذه الأربعة اللي هي البر الشعير والتمر والزبيب تلاحظ أنها كلها تكال، كلها تدخر، كلها قوت. فلعل هذا هو الوصف المنضبط أو الضابط الدقيق، أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر وكان قوتا. طيب، نصاب الحبوب والثمار، المؤلف يقول نصابه 1600 رطل عراقيا، وهذا تقديره في وقته، وقت المؤلف وحسب بلده. ولكن نقول كما قلنا في الذهب والفضة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وانتهينا منها. 5 ذود اللي هي الإبل، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأقية كم درهم؟ 40. إذا نضرب 5 في 40 بكم؟ 200. احنا قلنا لكم انها 200 درهم، هذا فيما سبق. الآن عندنا الخارج من الأرض، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاع، هذا لا نقاش فيه. إذا نضرب 5 في كم؟ 60. كم تطلع؟ 300. الآن نحتاج إلى معرفة الصاع، لأن الوسق 60 صاعا، هذا لا إشكال فيه. نحتاج الآن معرفة الصاع. الصاع قال بعضهم 3 كيلو، وعند شيخنا رحمه الله ابن عثيمين 1.40 كيلو، ولكن كما قلت لكم بالأمس، هذا أيضا مما اعتنيت به فتتبعت كلام أهل العلم. هم يقولون الصاع 4 أمداد، هذا بالاتفاق. الصاع كم؟ 4 أمداد. المد يقولون ملء يدي الرجل ليس بطويل اليدين ولا قصيرهما، ولا قصيره. يعني ما تجيب لي واحد ما شاء الله تبارك الله يده الطول وتلا، ولا تجيب لي واحد يده صغيرة، تجيب متوسط، يعني مثلي وأكبر مني شوية ودون مني شوي، هذا متوسط. ولهذا أحد المشايخ الذين يتولون الفتوى في أحد البلدان اتصل علي ليلة العيد يوم 29 رمضان، وقال لي يا شيخ عبد الله أنا أجز تزلب الفطرة، أبيها تطلع، أنت تقول يعني حول 3 كيلو من الفطرة احتياطا وعجزت أقلب. قلت يا فلان أنت شلون تقيس؟ قال آخذ من الرز كذا وقيسه. قلت لا عفى الله عنك، إذا خدت كذا وقلت كذا أولا تصرني يديك، صح ولا لا؟ ثانيا تحتاج إلى واحد يحط على يديك ألين يسفح الرز. وجرب، فجرب واتصل علي قال انضبطت. هذا معروف. فأنت يا أخي الكريم طبق هذا، املأ يديك تكون متوسطة بس املأها مل، وجرب 4 حفنات، 4، تجد أنها تخرج في حدود 2.25 كيلو. فأنا ضربت 2.25 كيلو في كم؟ في كم؟ في 300. طلع النصاب حبوب والثمار عندي 675 كيلو جرام، 576 كيلو جرام. يقول المؤلف جافا مصفى، جاف يعني مو برطب، لأن الرطب ثقيل، ومصفى ما في شوائب. ولهذا الصوامع الآن لو بغيت تدخل عليهم القمح يشترطون عليك مصفى، ولهذا يحسبون جزء منه ما يعطونك قيمته، وهكذا في الزكاة. وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة، فيه العشر إن سقي بلا مؤنة. الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا سقي بلا مؤنة يعني بلا كلفة، يعني الحمد لله بذر صاحبه والسماء تمطر ونبت. وهذا اللي نسميه عندنا في بلادنا سميه البعل. تعرفون البعل؟ البعل هذا اللي يسقى من السماء، يسقى من المطر، أو في بعض البلدان الإسلامية يسقى من العيون سيوح، أو يسقى من الأنهار. ما صاحبه ما يجيب مكينة ولا غطاس ولا مروحة ولا غيره. هذا لابد أن يخرج العشر كاملا، يخرج العشر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني الدلو، أو بالمروحة، أو بالمكينة، أو الغطاس، أو غيرها. قال: وإلا نصفه، يعني وإلا نصفه يعني إن سقي بمؤنة ففيه نصف العشر، بمعنى أنك إذا كان عندك عدد من الكيلو جرامات تقسمها على كم؟ على 20، على 20. وما سقي بهما بحسابه. شلون؟ يعني هذا إنسان وضع له بذر فاعتمد على الله جل وعلا ثم على المطر، ولكن قل المطر فاضطر أنه يجيب وايت ويسقيه، فهو سقاه بمؤنة وسقي بغير مؤنة، نقول خلاص تطلع ثلاثة أرباع العشر بحسابه، لأن نصفه في نصف العشر ونصفه في كم؟ العشر، فأنت عليك ثلاثة أرباع العشر. قال: بشرط ملكه وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ عرفه المؤلف بعد ذلك، قال: وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. وهذا هو الوقت الذي يسمح فيه ببيعه، قبل ما يسمح. نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل النضج، قبل أن يبدو صلاحها. وبدو صلاح التمر البلح أن يحمر أو يصفر، والحب أن يشتد، الحب أن يشتد. ويقبل قوله في جائحة، ويستقر. ما هو الذي يستقر؟ الوجوب، يعني وجوب الزكاة عليه، بجعله في البيدر. البيدر المكان اللي تداس فيه، هذا يوم وقت الدوس. والآن هو الصوامع اللي عند الإنسان، إذا كان عنده مكان لحفظ القمح هو المكان اللي توضع فيه. وش معنى الجائحة؟ ويقبل قوله في جائحة، لو جاءنا هذا الشخص اللي وجبت عليه الزكاة وقال: والله مالي، الله يخلف راح. كيف؟ قال: جاه ثلج، جاه سيل، جاه برد، واجتاحته الثمرة، اجتاحت هذه الجائحة الثمرة. تعرفون الغبير ولا ما تعرفون؟ إذا أصابت الآفة التمر البلح خلاص ما ينضج، لكن خلونا باللي تعرفون. لو أصابه مطر وسقط، لو أنه أصابه برد وما تمت، ما أثمرت النخلة، جائحة ولا لا؟ نقول نعم، يقبل قوله. قول من؟ قول من؟ قول صاحبه. ولهذا قال الفقهاء في باب البيع في المعاملات، ويمكن يمر عليكم، قالوا إنه لا بد من وضع الجوائح. لو أنك اشتريت مني النخل بعدما بدأ صلاحه لكن أصابت جائحة وما استفدت منه شيء أبد، أنا بائع وأنت مشتر، هل الجائحة يصير من نصيبي ولا نصيبك؟ من نصيبي أنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح في حديث جابر، لما الغرم ضيقوا على جابر في دين لأبيه دخل صلى الله عليه وسلم البستان ودعا فجذوا منه سددوا الدين وما نقص شيء ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بوضع الجوائح. فهنا من نصيب البائع لأن المشتري ما أخذ شيء ولا استفاد. قالوا إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى ما إذا اشترى المشتري الثمرة ومعها الأرض كلها، فهنا خلاص البائع ما له علاقة، اشترى الثمرة والأصل فما له علاقة البائع. هذه واحدة. ثانيا إذا تأخر المشتري عن الجذاذ فأصابته الجائحة، هنا المشتري انفرط ولا لا؟ انفرط. ثالثا إذا كانت الجائحة يسيرة، لأن الناس يتسامحون في اليسير عادة. طيب، ثم قال المؤلف ويستقر الوجوب، يستقر الوجوب يعني وجوب الزكاة بجعله، يعني جعل الثمرة في البيدر، والبيدر هو المكان اللي تجمع فيه الثمرة من أجل تصفى تداس دوس عن طريق الحمير وغيرها، وهذا في السابق. ثم قال وسن الخرص، خرص الثمرة، يعني يجي ناس من خصهم ولي الأمر بذلك يخرصون الثمرة، يجون قبل أن تجد ثمرتك وقبل تأخذ منها يقولون عندك مثلا 1000 كيلو، إذا زكاتك زكاة 1000 كيلو. هذا معمول به إلى الآن، إذا طلبهم الشخص طلب الخارصين فرع الزراعة في كل بلد عندهم هؤلاء تخصصين بالخرص. وترك الثلث أو الربع له، الضمير له يعود على من؟ على من؟ المالك. انتبهوا، أنا سبق قلت لكم وأكرر أهم شيء في المتون الضمائر، ضمائر بحيث تضبط المتن. فهنا قوله وترك الثلث أو الربع له، من اللي يترك الثلث أو الربع؟ منه العامل على الزكاة. أحسنت، العامل على الزكاة. همهم يبيجون يخرصون، خرصوا مثلا 1000 كيلو، نقول خل ربعها 250، هذه لا تأخذون زكاته. لماذا؟ لأنه يبيع كلها صاحبها، يبيع كلها. فإن أبى، من هو الذي أبى؟ لا، الخارص. فإن أبى الخارص أكل بقدره، من هو اللي أكل؟ المالك. الخارص رفض قال لا تعطينا حق 1000 كيلو، هنا نقول يا مالك لا تلتفت إلى الكلام، كل بقدر الثلث أو الربع، أكل بقدره. وفي العسل العشر، في العسل العشر. المؤلف يقول العشر، والصواب أن نصابه نصاب الحبوب والثمار، والصواب أنه إن كان بمؤنة فنصفه، وإن كان بغير مؤنة العشر. يعقل بغير مؤنة؟ نعم، حدثنا بعض الإخوة يقول ما دريت إن لم تجمع عندي نحل مزرعتي واخذت منه شيء كثير جدا، هذا بغير مؤنة. فإذا كان بمؤنة يعني صاحبه معتنم به، حط له أماكن ومهيل له وعنده عمال يعتنون به، هذا نصف العشر. أخوكم يقول العسل ما هو من عروض التجارة، نقول يا حبيبي عروض التجارة تختلف، هذا الآن وجد العسل، ما دام وجد العسل يزكي زكاة الخارج من الأرض. أيوة، لا نصف العشر فيه. في نصف العشر، في نصف العشر. طيب، قال ونصابه 600 رطل. الراجح أن النصاب كما قلنا نصاب حبوب الثمار، يعني 675 كيلو جرام. إذا ما عنده 675 ما تجب عليه الزكاة أصلا، إلا إذا كان يبيع ويشتري كما ذكر الأخ. إذا كان يبيع ويشتري هنا أنت مع خليك معي أنت، إلا إذا كان يبيع ويشتري يكون عروض تجارة. لو قل عن 675 والرجال يبيع ويشتري فيه يقول خلاص هذا عروض تجارة، تزكيه زكاة عروض التجارة. نعم اقرأ.
قال
ها نعم نعم نعم، لا شك أن الزكاة واجبة فيه. القائلون بعدم وجوب الزكاة قولهم مرجوح، لأن ما الذي يخرجه؟ ما الذي يخرجه؟ كيف؟ نعم هذا أخذ به بعض أهل العلم، لكن الراجح أن فيه الزكاة. نعم.
قال باب زكاة العروض. قال تقوم آخر الحول بالأحض للمساكين من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استؤنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره.
قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض. إذن مر معنا من الأموال الزكوية سائمة، ومر معنا النقدان، ومر معنا زكاة الخارج من الأرض، وهذا الرابع الآن العروض. والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهي كل ما أعد للتجارة للبيع أو الشراء من أي نوع من المال، من أي نوع من المال. وشروط وجوب زكاة العروض 4. الأول أن تكون مملوكة للشخص، لابد أن تكون مملوكة، لأن من شروط وجوب الزكاة الشروط العامة ملكية، الملكية التامة للشيء. ثانيا أن ينوي بها التجارة، أما إذا نوى بالعروض القنية لحاجاته الخاصة ما فيها زكاة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها أقل نصابي الذهب والفضة. العروض اللي عنده، عنده كتب، عنده جوالات، عنده ثياب، عنده فرشات، عنده مشالح، عبايات، أراضي، سيارات، كلها هذه عروض. فإذا بلغت أقل قيمة الذهب والفضة النصابين، يعني قلنا حنا الفضة 1000 ريال والذهب في حدود الآن 8000 ريال، فهنا يزكيها. الشرط الرابع حولان الحول على هذه العروض، حولان الحول على هذه العروض. ما دليل وجوب الزكاة فيها؟ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالعروض مما كسبه الشخص، العروض مما كسبه الشخص. يقول المؤلف تقوم آخر الحول، آخر الحول يعني إذا كان حولك الزكوي مثل هذا اليوم 18 شوال، إذا جاء صبيحة هذا اليوم تقومها. تقوم بماذا؟ بسعر البيع ولا سعر الشراء؟ لا سعر البيع ولا سعر الشراء، سعر السوق حسب قيمة السوق. تقوم بسعر الجملة ولا سعر القطاعي فرد؟ نقول حسب تجارة التاجر، إن كان يبيع بالجملة سعر الجملة، كان يبيع بالقطاعي الفرد فسعر الفرد. بالأحض للمساكين من عين أو ورق. العين وشه؟ الذهب. والورق الفضة. من عين يعني ذهب، أو ورق اللي هو الفضة. فإن بلغت، وش اللي بلغت؟ العروض. فإن بلغت نصابا يعني نصاب أحد النقدين أخذ ربع عشرها، ربع العشر يعني 2.5%، 2.5%. طيب بشرط ملكها، هذا أحد الشروط الملك، بنية التجارة هذا الشرط الثاني، ثم إن نوى القنية فلا، نوى القنية وش معنى القنية؟ الاستعمال، يعني استعمال شخصي له، فلا يعني لا تجب فيها الزكاة. ثم لو نوى التجارة استأنف، يعني غير نيته، هو نوى القنية، نوى التجارة ثم نوى القنية، نقول ما خلاص، ثم نوى التجارة ثانية نقول ابدأ الحول من النية الثانية. استأنف يعني استأنف حولا جديدا، استأنف حولا جديدا لها، ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض، وهذا هو الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب لا يضم إلى الفضة ولا تضم إلى العروض، ولكن الراجح أن الذهب يضم إلى الفضة وتضم إليهما العروض. فإذا كان عند الشخص ذهب وعند فضة وعند عروض تجارة نقول ضم الجميع وزكها زكاة واحدة. وثمرة العام تضم إلى بعضها، يعني لو كان عنده شيء يثمر أول السنة شيء يثمر آخر السنة يضم بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى غيره. الجنس هذا يختلف، يعني لو كان عندك بر وكان عندك تمر ما تضمها البعض، ما لها علاقة، تزكي هذه مستقلة وتزكي هذه مستقلة. إذا بلغت الحبوب والثمار نصاب تزكيها، إذا بلغت التمر نصاب تزكيه. لكن لو عندك من جنس واحد، عندك تمر سكري وبرحي وخلاص وعجوة، هذا تضم بعضها لبعض، هي جنس واحد. وهكذا أيضا البر، لو عندك بر حنطة القيمي، هكذا لو عندك رز، رز أنواع الرز الآن بسمتي بشاور أمريكي، هذا كله يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم جنس إلى آخر إلى غيره، فلا يضم التمر مثلا إلى البر، ولا يضم الشعير إلى التمر، ولا يضم الزبيب إلى التمر، وهكذا يعني في تكميل النصاب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: إنما تجب على مسلم تلزمه مؤونة نفسه فضلا عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب، وتسن عن الجنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله ومن قبل صلاته أفضل، وقدرها صاع 5 أرطال وثلث بالعراقي من بر وشعير ودقيقهما وتمر وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر ثم الأنفع.
قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. تسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة الرؤوس، وتسمى زكاة الأبدان، وتسمى زكاة الرقاب. الرؤوس والأبدان والرقاب والفطر. ولو أردنا أن نعرفها تعريفا دقيقا لقلنا هي صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة العيد من يوم العيد تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا له على إتمام نعمة الصيام. صدقة يخرجها المسلم بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد شكرا لله جل وعلا على إتمام نعمة الصيام، يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والحكمة منها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لاحظوا الآن جانب يتعلق بالمزكي وجانب يتعلق بالمجتمع. الجانب اللي يتعلق بالمزكي طهرة له عما حصل في صيامه من اللغو والرفث والتقصير الذي لا يخلو منه أحد، وهي طعمة للمساكين في ذلك اليوم ليفرحوا كما يفرح غيرهم، وأيضا ليسلي سخيمة الحقد والبغضاء والكراهية، لأنهم إذا وجدوا الأغنياء في يوم العيد يفرحون ويأكلون ويشربون، وأولئك طووا بطونهم من الجوع، لا شك أن النفوس يبقى فيها شيء. فإذا أخرجها المسلم ونعم بها الفقير استلينا ما في صدره، فيبقى المجتمع متحاب متعاطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل مركوب فليعد به على من لا مركوب له. طيب، لو صام الإنسان أكثر الشهر في بلد وأدركه العيد في بلد، مثل صام في بلده 28 يوم وجاء للمدينة يوم 28 رمضان وبقي في المدينة 28 و29، الأولى أن يخرج صدقة الفطر في المدينة ولا في بلده؟ في المدينة. يقولون تتعلق بالبدن، فيخرجها المسلم في المكان الذي تغرب عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان، حتى لو كان المكان مفضولا. لو إنسان في المدينة صام 28 يوم ثم راح للرياض ولا البلد، نقول يخرجها هناك. طيب، يسأل كثير من الوافدين، يقول: أولادي في مصر، أولادي في السودان، أولادي في الشام، أولادي في المغرب، في تونس، ليبيا، في الكويت، في أي مكان من بلاد العالم، وأنا هنا، هل أخرج عني وعنهم هنا ولا يخرجون عنهم وعني هناك؟ نقول الكل جائز، الأمر واسع، لكن الأفضل أن تخرج أنت عنك هنا وهم هناك، فهي تتعلق ببدن المزكي. متى تجب؟ تجب بغروب الشمس. طيب، لو أن الإنسان مات قبل غروب الشمس بنص ساعة، طلع عن زكاة؟ طيب، الجنين في بطن أمه طلع عن زكاة؟ نقول لا يخلو، إما أن تكون نفخت فيه الروح، يعني كمل 4 أشهر فتخرج عنه استحبابا، لأن عثمان أخرجها عن الجنين، وإن لم تنفخ فيه الروح يعني ما كمل 120 يوم فلا تخرج عنه، فلا تخرج عنه. طيب، المؤلف يقول: إنما تجب على مسلم، طبعا الكافر ما تجب عليه وإن كان يحاسب عليها، ولهذا يسألنا بعض الإخوة يقول عندي سائق كافر، عندي خادمة كافرة، نقول له لا، يقول والله حبيب وخادمني ودي أطلع عنه، نقول له عطه هو لكن لا تطلع عنه، ما تشرع لأنه ما صام رمضان. طيب، تلزمه مؤنة نفسه. طبعا إنسان تلزمه، أحيانا إنسان ما تلزمه مؤنة نفسه، يعقل؟ يعقل ولا ما يعقل؟ يعقل، ما عنده شيء، فيصير له ولي ينفق عليه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة الصاع. يعني الآن عندنا فقير ما يملك إلا 3 آصع، هل 3 آصع جت له زكاة فطر يوم 29 رمضان، فصار الآن عنده قوت يومه وليلته وعنده الآن ما يخرج زكاته، نقول طلع من 3 واحد عنك، يقول طيب توا جايتني، نقول جاءتك فملكتها وما دمت ملكتها اخرجها عنك. وقوت عياله اذا كان عند عيال، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، يعني اللي هو يمونه اللي هو ينفق عليه، يعني لو عنده مثلا ام او اب او ابن او بنت ينفق عليهم يخرج عنهم. يقول بقدرها، لو كان عندنا انسان مبعض، شلون مبعض؟ نصفه حر ونصفه رقيق، نقول اطلع عن نصفك الحر واللي يملك نصفك الرقيق يطلع عنك، عليك نصف صاع وهو عليه نصف صاع، اذا كان 2 يملكون 1 كل واحد عليه نصف فطرة. ويقدم نفسه ثم امرأته ثم رقيقة ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب، وتسن عن الجنين. طيب إنسان ما عنده إلا صاع واحد، طلع عن من؟ عن نفسه. عنده صاعين، عن أمه؟ عن أمه. أنت تقول والله أنت بار بأمك ما شاء الله عليك. عن الزوجة؟ عن الزوجة. بعضكم يقول وشلون عن زوجتي؟ لا لا لا، طلع عن أمي. نقول لا، أمك قد يكون لها من ها يمونها يخرج عنها، قد يكون لها بنت، قد يكون لها ولد، قد يكون لها زوج، وأما زوجتك ما فيها حد ملزم بالنفقة عليها غيرك. طيب عنده 3 أصواع، ثالث عن من؟ عن رقيقة، لأن الرقيق ما حد يطلع عنه. عنده 4، الرابع عن من؟ ها، الراجح أنه عن أمه ولا عن ولده؟ طبعا هم يقولون عن ولده. ليش؟ لأن ولده ما ينفق عليها أحد غيره، ولكن أخونا يقول لا، عن أمي، عجل على أمه. طيب عنده 5، عن أمه الخامس. عنده 6، عن أبيه، وهكذا. والمؤلف رحمه الله قال ثم امرأته، يقدم نفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب، يعني لو كان عنده إخوان أو أخوات ينفق عليهم يخرج عنهم أيضا، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكن بعد نفخ الروح فيه. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ليلة الفطر يعني غروب الشمس اللي هو يوم 30 أو يوم 29 من رمضان، 29 من رمضان. وكما قلنا لكم حتى لو صام أكثر الشهر في مكان آخر. وإخراجها يوم العيد جائز. المؤلف يقول يعني يوم العيد بعد صلاة العيد، ولكن الراجح أنها تكون صدقة من الصدقات، ومن يومين قبله لثبوت ذلك عن بعض الصحابة بن عمر وغيره، خرجوها قبل يوم العيد بيومين. لكن ترد أسئلة كثيرة إلى جاء يوم 28 لأنه ما يدرون والشهر 29 ولا 30، نقول أخرجها يوم 28 ولا حرج عليك، لأنه ورد يومين أو 3 فلا حرج عليك في ذلك. ومن قبل صلاته أفضل، صلاة الضمير يعود على ماذا؟ صلاة العيد، يعني يوم العيد أفضل هذا أفضل أوقاتها اللي هو بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وقدرها صاع صاع، وهم يقولون 3 كيلو جرام، 5 أرطال وثلث بالعراقي من بر وشعير. طبعا الشعير اللي يأكلون الأوادم، ما هو شعير اللي تأكل الغنم، شعير المعروف اللي يؤكل في بعض البلدان اللي هو يسمى الآن، يجي منها أحيانا خبز، يجي منها خبز، أي ما هو بر، لا غيره اللي يسمونه نخالة. فهذا الشعير هذا هو المقصود به هنا. ودقيقهما، الدقيق معروف الطحين، وتمر وزبيب، تمر وزبيب وإقط، ما دام قوتا للبلد. الإقط تعرفونه اللي من الحليب اللي جمد، معروف ولا مبعم، عارفينه ولا لا؟ الإقط ملابيض، هذا اللي جمد، مضير، سمى مضير في سمى بقل، هاي بقل أنا ما نبقى إلى هذه، ما يعرف إلا الخواص الله يهديك. هذا يبي يعرف الآن، ودانا شيء عميق جدا بقل. طيب، وثم قال فإن عدمه، عدم يعني هذه الأمور، عدم شعير، عدم بر، عدم تمر، فمما يقتات. والآن أفضل ما نقتات منه في بلادنا هو الأرز، أفضل شيء هو الأرز، وأفضلها التمر ثم الأنفع. لاحظ المؤلف شو يقول، أفضلها ماذا؟ لأن هذا في بلاده وفي وقته هو الأفضل، لكن الآن الأفضل هو الأرز عندنا، هو الأرز في بلادنا. نعم نعم أي نعم، إذا كانت قوت، إذا كانت تتخذ قوت ما في إشكال. كيف؟ نعم نعم، أي قوت يتخذ في البلد يخرج منه. طيب، كيف تصرف زكاة الفطر؟ تصرف للفقراء، ولا ينبغي أن يعطيها يحابي أخاه أو أخته أو قريبه، لا، يعطيها الفقير. وكثير من الناس لا يحسن توزيعها، لا يحسنون، وبعض الناس لا يحسن أيضا كيلها، تجده يذهب ويشتري من السوق ويروح يسلمها للفقراء وأولاده لا يدرون عنها شيئا. ولهذا ينشأ عندنا جيل ما يعرف زكاة الفطر، مثل الآن بعض العمالة ما يعرفونها، السبب أنهم لم يعلموا إياها. فيا أخي المبارك، خلها أمام أولادك، حتى إذا ما انت بكايلها قدامهم، جب اللي مكيلة هذه اللي تعتبر 3 كيلو، كيس واحد، وقل هذه لك يا فلان، هذه لك يا فلان، هذه صدقة فطرك، علمهم إياها. لكن لو كان الإنسان ما يحسن، يعني ما يحسن شراءها ولا تصريفها، يوكل الجمعية المختصة التي تولى توزيعها من الجمعية البر. وهل تنقل للبلد؟ الأولى أنها ما تنقل للبلد، عن البلد، يعني مثلا في المملكة، في المملكة، لأنها يا أخواني قد يختلف العيد، يختلف العيد. يعني الآن مثلا لو نقلها إلى أندونيسيا، نقلها إلى أندونيسيا، أصبح العيد في أندونيسيا، أصبح العيد متأخرا عنا، متأخر عنا، يعني حنا متقدمين عليهم بالصيام يوم ويومين، فهو أخرجها هناك في أندونيسيا في يوم عيدهم، يصادف عندنا ها بعد العيد، صح ولا لا؟ بعد العيد، إذن أخرجت في غير وقتها. فانتبهوا بارك الله فيكم. وأنا كنت أنبه على هذا، وقد قيدته في كتابي أحكام العيدين وعشر الحجة عام 1413، وقلت لا ينبغي نقلها بأي حال من الأحوال إلا إذا كنت متأكد أن هالبلد صام معنا وسيعيد معنا، تنقلها إليه، ولا الأصل عدم نقلها، يعني يحصل فيه إشكال. بعكس الأضحية، الأضحية قد يتقدم عيدهم علينا فيذبحونها هناك في يوم عيدهم، وبالتالي توافق عدم ها ذبح في العيد. أيضا الأضحية إذا كانت عن نفسك وصية لا تنقلها، أما إذا كانت تبرع الأمر سهل. طيب إخراجها عن العمالة اللي عنده عمالة يخرجها عنهم ولا لا؟ نقول لا يخلو، إما أن تكون نفقتهم مشروطة عليه يعني ملزم الأكل عليه فهنا يخرج عنه، وأما إذا كان الأكل ما هو مشروط عليه ما يخرج عنه. طيب هل من حق الجمعية أو الوكيل أن يؤخرها عن يوم العيد؟ لا. هل تخرج قيمة؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير صاعا من أقط عن الذكر والأنثى والصغير والكبير الحر والعبد، ما قال درهم ولا درهمين ولا نصف درهم، مع أن صلى الله عليه وسلم يعرف الدراهم ويتعامل بها عليه الصلاة والسلام. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب
وقت معنا باقي الوقت. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة. قال لا تجوز إلا بنية لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجزئ ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه وبني هاشم والمطلب وغني بمال أو كسب أو زوج أو سيد، ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته وغيره حاجته.
رحم الله المؤلف، يعني عنده دقة في العبارة متناهية جدا. يقول باب إخراج الزكاة، طبعا أشار في هذا الباب إلى إخراجها، إلى نقلها، إلى مصرفها، إلى من لا يحل دفعها إليه. قال لا تجوز إلا بنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. لا إن قهره الإمام، يعني أخذها منه جبرا، أخذها منه بغير اختياره. يعني أنا أضرب لكم مثال اللي ما نوى، لو أن إنسانا جاء متسول في المسجد وقام وطلع 500 ريال وعطاه إياه، يوم طلع هذا المسجد تحسف قال 500 أبا خليها زكاة، واضح؟ هل نوى الزكاة حينما أعطاها هذا المتسول؟ لا، إذن ما تجزئ، فلا بد من النية عند دفعها. لا ينقهره الإمام، يعني أخذها من غصب، هنا حتى لو ما نوى هي تجزئ عنه، لأن الإمام أخذها بنية الزكاة، ومن حق الإمام أن يأخذها. ألم يقل أبو بكر إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا؟ ألم يقل أبو بكر والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه؟ فلا إشكال في ذلك. قال ولا تنقل مسافة القصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأبلغهم أن الله ترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهي في نفس البلد ترد ولا تنقل إلا أن يعدم من يأخذها، يعني ما في فقراء في البلد، أنت ما عندك فقراء في بلدك تنقلها إلى أقرب البلاد إليك. ويعجل إن كمل النصاب يعجل الزكاة إذا كمل النصاب له أن يخرجها ما دام تم النصاب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الزكاة، وولي الأمر لو يعني احتاج بيت المال لحاجة عامة تعجل الزكاة، لو احتاج يعني بلد صابته يعني جائحة، أصابهم فقر، جاهم مثلا يعني قلة أمطار جدب، فهنا تعجل لهم الزكاة في هذه الحالة، وتعجل عن سنة إذا كمل النصاب. وهنا تعجيلها قد يكون المصلحة العامة، قد يكون المصلحة خاصة، لكن ما تكون لمصلحة الغني نفسه لا، وإنما لمصلحة الفقير. مثال ذلك لو أن قريبا لك يبي يتزوج، وتعرف أنه محتاج، وتعرف أنه ما في أحد يعطيه، وأن زكاتك مثلا في رمضان القادم، فأردت أن تعجل له تعطيه مثلا 5000 معجلة ما في إشكال. وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، الأصناف الثمانية اللي ذكرهم الله جل وعلا في محكم كتابه: إنما الصدقات فقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولكن قد يصعب تعميمها لا سيما إذا كانت الزكاة قليلة عند الشخص. ويجزئ واحد منهم، يعني يجزئ أن تعطيها واحدا منهم، وهم الفقراء، والفقير هو من لا يجد كفايته طول العام، والمسكين من يجد بعض كفايته. أيهما أحسن حالا، فقير ولا المسكين؟ قيل المسكين وقيل الفقير، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم إن الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به: إنما الصدقات للفقراء. وقال بعضهم بل المسكين أشد حاجة. قلنا لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا يقول: أو مسكينا ذا متربة، يعني لاصق بالتراب من شدة حاجته. لكن الراجح أن الفقير أشد حاجة، لأن الله جل وعلا سمى ملاك السفينة مساكين، ها في سورة الكهف: وأما ها فأما السفينة فكانت يعملون في البحر، سماهم مساكين وهم يملكون سفينة. هذا دليل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. والعاملون عليها يعني لهم العمال ليبعثهم ولي الأمر ولو كانوا أغنياء. والمؤلف قلوبهم الذين تؤلف قلوبهم، يعطى من أجل تقوية إيمانه، يعطى من أجل جره إلى الإسلام، يعطى من أجل كف شره، يعطى من أجل أنه يأخذها من قومه، يعطى من أجل أنه يدفع عن المسلمين على حدود المسلمين، يدفع عنهم الشر وهكذا. والمكاتبون، المكاتب هو الرقيق الذي كاتب سيده على دفع أقساط يعطيه من الزكاة من أجل الحرية، لأن الشارع يتشوف إلى الحرية. والغارمون المدينون، والغارم على نوعين: غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة الغير. أصلح بين قبيلتين، بين بيتين، بين قومين، بين جارين، أو إنسان غارم لنفسه، اشترى سيارة، اشترى بيت، تزوج، لحقه دين، هؤلاء يعطون. وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم، وهذا أحد أقوال أهل العلم. والقول الثاني أنها تشمل أبواب الخير كلها، ولكن هذا مرجوح. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، يعني سافر من بلده، ضاعت نفقته، قصرت، سرقت، فهو بحاجة إلى مبلغ يوصله إلى بلده، يوصله إلى بلد. ثم قال المؤلف: ولا يجزئ ولا يحل لأصله وفرعه. لا يجوز أن تعطي أصولك، أمك وأبوك وجدك وجدتك، ولا فروعك، ابنك وبنتك وأبناؤهم وزوجه، زوجتك ما يجوز. لكن الزوجة تعطي زوجها من زكاة ولا لا؟ نعم، حديث ابن مسعود: إن ابن أم عبد زعم أنه حق بصدقتي، راحت تسأل الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق ابن أمي عبد هو أحق بصدقتك. قال: وبني هاشم والمطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لنا الصدقة. ولما أراد الحسن أن يأخذ التمر قال: كخ كخ، إن قوم لا تحل لنا الصدقة. والصدقة هنا الزكاة. أما الصدقة العامة تحل لبني هاشم ولا لا؟ ها، تحل. الصدقة العامة لا تحل لمن؟ لمن؟ لا، مو بكل الأنبياء، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. لا تحل لفرد من الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما تحل لا الصدقة العامة ولا الزكاة. لكن بنو هاشم والمطلب إذا كانوا فقراء وما يجيهم من بيت المال شيء، نعطيهم الزكاة ولا لا؟ ولا نقول ابقوا على فقركم؟ لا، الراجح أن نعطيهم. هم الآن لا يعطون من الزكاة إكراما لهم ولا لا؟ لكن ما يجيهم بيت المال. نفرض أن واحد من بني هاشم بعيد في بلاد فقيرة ما يجي شيء، فيعطى، ما يترك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم قال: وغني بمال، طبعا فرعه أصله، لأنهم يستغنون بها عن النفقة، يستغنون بها عن النفقة. طيب، ثم قال: وغني بمال، سان عنده مال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لغني ولا لقوي مكسر. إن شئتما أعطيتكما، لجو يسأل الرسول، شئتما أعطيتكما، وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أو كسب، يعني غني بكسب، يعني شاب قادر يشتغل شيل على ظهره، ما تحل له الزكاة. الله المستعان. الآن يطلبونها ناس عندهم أرصدة في البنوك، الله المستعان. أو زوج أو سيد، يعني الزوج والسيد، المؤلف يقول: لا تحل له، والراجح أنها تحل للزوج من زوجته. ولا من تلزمه نفقته، لأنه إذا دفع إليهم استغنوا بها عن النفقة. لو كان عنده أخت أو أخ ينفق عليه ما يعطيه من الزكاة، لأنه إذا عطى حاب نفسه ولا لا؟ حاب نفسه في زكاته. بخلاف التطوع، يعني زكاة التطوع هذه لا إشكال فيها، زكاة التطوع لا إشكال فيها، بمعنى أنه يعني صدقة التطوع تحل لهؤلاء، تعطى الكافر، تعطى الغني، تعطى المكتسب، يعطيها أمه، يعطيها أبوه، يعطيها إخوانه، خواته، وهكذا. والفقير من لا يجد بعض كفايته طول العام، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته على قدر عمله. يعني إذا كان يشتغل في بلدين نعطيه على قدر شغله، إذا كان يشتغل في بلد واحد جمعها من بلد واحد على قدر عمله. وغيره، يعني غير العامل عليها من المصارف، يأخذ حاجته، بعضهم يملك وبعضهم لا يملك. اللي يملك ذكرهم الله جل وعلا في أول الآية: إنما الصدقات للفقراء، لام التمليك للفقراء، مساكين عاملين عليها والمؤلف قلوب. ثم اختلف السياق: وفي الرقاب، بمعنى أنها الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل، لو فضل عندهم شيء من الزكاة اللي أخذوها يرجعونها ولا لا؟ نعم، يعيدوها. أما الفقير المسكين والعامل والمؤلف قلبه حتى لو بقي معه شيء يأخذ. لو أعطينا إنسان فقير ثم رزقه الله يعني اغتنى جاله مبالغ طائلة، هل نقول رجع الزكاة اللي أعطيناك؟ لا، ملكها أنت. طيب ها أين سيد اللي هو سيد الرقيق؟ لا الرقيق يا شيخ اللي مالك الرقيق، سيد العبد، سيد العبد. أي نعم هذا. ها لو أنه يقول أنه الآن هنا يقول ما يدفعها له، إذا ملك سيده يمكن يملك أموال. شراء أغراض للفقير مستلزمات من الزكاة يجوز ولا لا؟ نقول لا، تسلم له نقد. طيب مساعدة الشباب على الزواج، عندنا شاب يتزوج ولا عنده قدرة، نعطيه الزكاة ولا لا؟ نعم نعطيه، لا إشكال فيها. صرف الزكاة لعلاج الفقير لا إشكال في هذا، يجوز. لو كان عند الإنسان حصالة في البيت يجمع هو أولاده يربيهم على الإنفاق، حصالة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. استغربون واحد جاء تبرعات للسجناء وجاب الوليد حصالته وفتحها أمام الناس، ما شاء الله صار بها 6000 ريال، ويحط بها ريال 5 ريال 10 ريال، فهي جامع بعد ما أدري كم سنة. طيب نهاية الخدمة، لو كان عند إنسان فلوس ولما انتهت خدماته عطوه له 1,000,000 ريال، فيها زكاة ولا لا؟ نقول استأنف بها حولا جديدا. طيب صندوق العائلة، عندنا صندوق في العائلة، هل فيه زكاة؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون هذا الصندوق قائم على التبرع المحض ما ترجع لنا الأموال اللي يسلمها، هذا ما فيه زكاة، وإما أن يكون استثمارا يعني يستثمر قائم عليه واحد ويستثمر يعطينا أرباح، هذا فيه زكاة. طيب زكاة المال المحرم، سألنا والعياذ بالله عند مال محرم من مخدرات يزكيه ولا لا؟ من ربا؟ نعم يزكيه، يزكيه، هو يعاقب على كسبه وكسب خبيث، لكن مع ذلك يزكيه. لا أنا كله، أنا كله وخبيث وحاسب عليه ويحاسب على كسبه ويزكيه. طيب أموال الأوقاف تزكى ولا لا؟ لا، لأنها خيرية. أموال جمعيات الخيرية، جمعية تحفيظ القرآن، جمعية البر، جمعية إنسان، ما تزكى، كلها أموال خيرية. أثلاث الموتى، ما تزكى، لأن الملك فيها مو بتام، ثلث الميت، يعني إذا أوصى ميت وعنده مال هل نزكيه؟ لا ما نزكيه، ما يزكى. طيب هل تبنى المساجد من الزكاة؟ لا، إلا على قول من يقول في سبيل الله مصارف الخير كلها. هل نحفر الآبار من الزكاة؟ لا ما نحفر الآبار الفقر، إلا إذا فوضنا الفقر، جينا البلد وقالوا حنا والله محتاجين بئر، نقول حنا ناوي نعطيكم زكاة 1,000 ريال 2,000 ريال 5,000 ريال 10,000 ريال، قالوا لا حفروا لنا فيها بئر، ما في إشكال. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالزكاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد المغرب إن شاء الله نبدأ بالصيام، وأعينوني لأن سنكمل الحج بحول الله قوت، حتى ولو طال الدرس بعد العشاء أنا ملزم بأن أكمل ما التزمت به، فسأبقى يعني بعد العشاء إن شاء الله حتى نكمل، فرجاء ما نبي مداخلات عشان نمشي، ولكم علي أني أبقى حتى تنتهي أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا.